أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. كان كلامنا حول قوله تعالى قابل التوب، وقلنا أن الصفة هذه باعتبار أن القبول أضيف إلى التوب وهو جمع أو هو مصدر، فهو يقبل كل توبة، ولكن ذلك لا ينافي أن يكون لقبول التوبة شروط. طبعا التوبة هو في نفسه الندم، ولكن القبول يتوقف على أن يترك العمل، فإن كان يظهر الندم وهو مستمر في المعصية هذا لا يعتبر توبة، بل يعتبر استهزاء كما في الروايات. ثم هو مشروط في أصل تحققه أو في ترتب الأثر عليه، يعني إذا ما يكون هذا الشرط موجود حتى لو يصدق التوبة لا يترتب عليه أثر، وهو أن يصلح ما أفسد مهما أمكن، فيقضي إذا كان عليه صلوات أو صيام، ويؤدي حقوق الناس إذا كان عليه حقوق، ويسترضي الناس إذا كان الحق غير مالي، أو حتى المالي إذا لم يمكنه الدفع يسترضي الناس، وسائر ما هنالك طبعا من الواجبات. وهناك شروط مذكورة في بعض الروايات اللي هي من شروط كمال التوبة، منها ما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في الكلمات الحكم، يعني 417، قال عليه السلام لقائل قال بحضرته أستغفر الله ثكلتك أمك. هذا المسكين دائما للإنسان يقول أستغفر الله، كان المناسب لابد أن الإمام يبين هذا الأمر. قال له ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ الأمير انتهز الفرصة ليبين هذه الحقيقة، لعله كان في ذلك الظرف مستعدا لتلقيه. أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين، يعني مو كل أحد يمكن أن يصدر منه الاستغفار، ففيه شروط. وهو اسم واقع على ستة معان. الظاهر أن هذا التعبير يعبر عن ما نقول له أو نعبر عنه بالشروط، لأن كل هذا يجب أن تجتمع، مو أن كل منها نوع من التوبة. التوبة الجامع لكل هذه الشروط، أولها الندم على ما مضى، وهذا حقيقة التوبة، يعني بدون هذا لا يصح التوبة أصلا. حقيقة التوبة هو الندم، الندم القلبي، يعني هو هذا الأمر القلبي. والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، هذا طبعا شيء آخر غير الترك. إذا لم يكن ترك خب أصلا ما له معنى الاستغفار والتوبة، فإذا يكون مستمر في المعصية وهو يقول أستغفر الله هذا مستهزئ، أما إذا ترك وندم ولكن هناك شرط يجب أن يكون عازما على الترك وعدم العود إليه أبدا، هذا شيء آخر. والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم، وهذا اللي أشرنا إليه اللي يذكرونه الفقهاء، فحقوق الناس يجب أن يعطيه. حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعه. والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. خب هذا عام يشمل القضاء والكفارة، أنحاء الكفارات، فهذا أيضا من شروط التوبة. طبعا الشروط القبول أو شروط يعني ترتب الأثر، وطبعا هذا فيما إذا أمكن، وإلا إذا واحد مثلا يتوب ولا يمكنه قضاء الصلاة مثلا أو قضاء الصوم أو دفع الكفارة، ليس له مال أصلا، أو لا يمكنه لعجز لضعف لمرض، توبته قبولة إن شاء الله. المهم أنه لو كان يمكنه يجب أن يؤدي الفرائض التي تركها. الحين الاثنين الأخيرين هذا المشكل. الخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. خب هذا صعب جدا، لكن طبعا مو المقصود يعني أنه لا يأكل ولا يأكل حتى يموت. خب إذا يلصق اللحم بالجلد طبعا يموت الإنسان، لأن هو يقول بعده وينشأ بينهما لحم جديد، يعني أولا يجب أن يكون يعني يأثر عليه، يكون متأثرا. إذا كان ذنبه ذنبا ماليا يعني كان يأكل الحرام، وإلا إذا كان يعني ليس عليه ذنب مالي ومال ولم يأكل الحرام ما يحتاج إلى هذا الشرط. أما إذا كان كذلك اللي نبت على السحت يعني نبت على المال الحرام فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، هذا في من أكل أموال الناس، خب هذا صعب. السادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول أستغفر الله. خب هذا أيضا صعب، يعني إحنا الطاعات اللي نعملها طبعا الطاعات اللي ما يكون فيها ألم وصعوبة، كل ما كان أي نوع من الصعوبة نترك نقول هذا حرج، لا، تذيق الجسم ألم الطاعة فتطيع الله حتى إذا كان هناك عليك حرج وعليك مشقة وشدة. خب هذا من شروط الكمال، يعني مو من شروط صحة التوبة. يصح أن يتوب الإنسان والله تعالى يقبل منه وإن لم يعمل هذا الشرط اللي يعني يذيق نفسه ألم الطاعة بحيث يكون حرج عليه، يعني حتى الأعمال المحرجة يأتي بها. فهذا الشروط، هذا الشرطين الأخيرين بالخصوص، هذا من شروط كمال التوبة. وقلنا أن المراد بكمال التوبة أن الإنسان لا يكتفي بأن يغفر الله له ذنبه ولا يعاقبه، بل يريد من الله تعالى أن يعيده إلى مقامه السابق اللي كان على الأقل في حالة يمكنه الوصول إلى معارج الكمال، فهذا بهذه المعصية سقط عن هذه الدرجة وهو يريد بلوغ هذه المراقي، فهذا طبعا يحتاج إلى أن يذيق نفسه ألم الطاعة وأن يذيب جسمه وغير ذلك من هالشروط. هذا بالنسبة لما مضى. شديد العقاب ذي الطول. شديد العقاب هذا الشدة بمعنى يعني الشدة في مقابل الخفة أمر نسبي، فهل هذا باعتبار مقايسته، مقايسة عقاب الله إلى عقاب الإنسان مثلا البشر؟ خب يمكن أن الطغاة الجبابرة يعاقبون الناس، وحتى هناك عقوبات شرعية مثلا الحدود الشرعية، التعزير مثلا، القصاص. هل المقصود من شديد العقاب أنه شديد عقابه بالنسبة إلى عقاب البشر، أو أنه شديد العقاب في نفسه، يعني بالقياس إلى تحمل الإنسان، يعني أن الإنسان لا يتحمل عقاب الله؟ خب، المعنى الأول واضح أن عقاب الله شديد، يعني بالمقايسة إلى عقاب البشر لا يقاس به، لأن الإنسان لا يعرف خصوصيات الناس، يعني إذا يعذبهم بعذاب حسب تصوره يتصور أن هذا الشيء اللي يعذبه به هذا فظيع جدا، ربما يكون حق هذا مو فظيع. الله تعالى يعلم أن أي إنسان ماذا هو الشيء الذي يعذبه، فهو أعرف بحقيقة الإنسان. ثم هذا العقاب إذا يكون المراد عقاب الدنيا، يعني لأن هذا ما يختص بالدنيا، عقاب الله شديد في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى يقول في الدنيا أيضا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. فالأخذ في الدنيا أيضا شديد، يعني مو بس عقاب الآخرة، الله تعالى يصفه بأنه شديد، عقاب الدنيا أيضا شديد. العقاب مأخوذ من العقب، عقب الرجل يعني آخره، فالعقاب الشيء الذي يستتبعه العمل، يعني يأتي عقيب العمل. ولكن هذا الصيغة، يعني صيغة العقاب وكذلك المعاقبة والعقوبة، هذه اختص بالعذاب، فإذا يكون الشيء يستتبعه جزاء حسنا لا يقال له عقاب، مع أنه لغة يصدق، يقال له عقبة، يقال له عاقبة مثلا، العاقبة للتقوى، وإن كان هذا يمكن يستعمل في الموردين، ولكن العقاب والعقوبة والمعاقبة ما تستعمل إلا في العذاب. ومهما كان فعذاب الله في الدنيا أيضا أشد عذاب، لأنه إما عذاب الاستئصال، خب هذا يستأصل قوما برمتهم لا يبقي أحدا، ربما لا يبقي إلا آثارا للعبرة، ويبيد قوم والناس مثلا فيهم أطفال، فيهم شباب، فيهم مذنبين وفيهم غير مذنبين، لأن الله تعالى لا يبقي القوم إذا استحقوا العذاب. وحتى العقابات والعقوبات الفردية أيضا عظيمة وشديدة، فالله تعالى خسف بقارون وبداره الأرض، لا يهمه شيء، يعني قارون وأهله وداره وأمواله كل شيء عنده خسفهم، والله تعالى أغرق فرعون وجنوده في اليم. ونجد نحن يعني كما نجد في التاريخ أن الله تعالى إذا غضب على فرد وعاقبه فعقوبته أشد عقوبة، وأما يوم القيامة فلا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقد مر أن النار أو جهنم هذا مجرد تعبير لتقريب ذلك العذاب العظيم، وإلا فالإنسان لا يمكنه أن يعرف ما هو العذاب الواقعي هناك، يعني شنو هو النار، مو مثل هذا النار اللي في الدنيا، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، الأفئدة يعني القلوب، يعني أرواح النفوس، فهذا نار تحرق النفوس والأرواح قبل الأجسام، مع أن عذاب الدنيا أو هذا العذاب البشري ربما يقوي الروح، هناك ناس إذا تعذب أجسامهم في الدنيا تتقوى أرواحهم، بل هناك أصلا نوع من الرياضات الجسمية لتقوية الروح، يعذبون ناسهم بأنفسهم، يعذبون أجسامهم بأنواع العذاب حتى تتقوى أرواحهم، ويصير يعني هذا يأثر. ولكن تلك النار تحرق الروح، كيف يعني تحرق الروح؟ تحترق، شيء عظيم هذا لا يمكن تصوره. فعذاب الله مو بهذا الشيء اللي احنا نتصور يعني. هذا إذا يكون شديد العقاب بمعنى المقايسة بين عقابه تعالى وعقوبات الناس. وأما إذا كان المراد شديد العقاب يعني في نفسه فليس معناه مقايسة ومقارنة بينه وبين العقوبات الأخرى، فيكون معناه أنه في حد ذاته شديد، يعني بالنسبة إلى تحمل الإنسان، الإنسان لا يمكنه تحمل عقاب الله، فيكون هذا تنبيها للإنسان إذا كان يمني نفسه. هذا الشيء المعروف بين الناس يمنون أنفسهم أن الله تعالى رحيم ورؤوف بعباده وسبقت رحمته وغضبه، والله تعالى لا يحتاج إلى عقوبتنا، لا يحتاج إلى عقابنا، لا يحمل حقدا، لا يريد الانتقام، لا يحمل ضغينة على الإنسان. صحيح كل هذا يعني هم يشاهدون أنفسهم أنهم إذا يعاقبون أحدا هذا من باب الانتقام والحقد والضغائن، الله تعالى ما يحمل ضغن للإنسان، فإذا لا يمكن أن يكون عقوبته شديدة. هكذا يتصورون البشر، حتى لو تقول لهم الله يقول شديد العقاب هذا ما يدش بمخهم على قولتك، يعني كأنه ما يفكرون لا يمكن. فالله تعالى ينبه عباده ليس كذلك، ويحذركم الله نفسه، يعني لا تتصوروا أن الله مجرد أنه رحيم ورؤوف فعقوبته سهلة وممكن الإنسان يتحملها، لا ليس كذلك، ما تقدرون تتحملون هذه العقوبة. فمعنى شديد العقاب أن عقوبته غير قابلة للتحمل، طبعا يوم القيامة وفي الدنيا أيضا، لا في الدنيا قابلة للتحمل ولا يوم القيامة يمكن للإنسان أن يتحمل. وهذا ما ينافي أنه رؤوف ورحيم، لأن العقوبة لحكمة، والله تعالى كما أنه رؤوف ورحيم حكيم. ومضافا إلى أنه ذكرنا مرارا أن أكثر هذه العقوبات رد فعل طبيعي للأعمال، أو ربما نفس العمل هو هذا عذاب للإنسان. الإنسان لا يعلم أن عمله شنو تأثيره في نفسه، فإذا رآه بطبيعته الواقعية يتعذب منه عذابا شديدا، فهذا ما ينافي كونه رحيما ورؤوفا. شديد العقاب ذي الطول، الطول بمعنى الفضل والعطاء وبمعنى الغنى، وفي القرآن أيضا أولو الطول، وبمعنى القدرة، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. الطول يأتي بكل هذه المعاني، ولكن الظاهر هنا أن المراد به الفضل والعطاء والنعمة. ذي الطول يعني أنه ينعم على الإنسان وعلى سائر الخلق، والظاهر أنه لا يطلق على كل نعمة بل على النعم المستمرة، لأن هذا هو مقتضى هذه المادة، مادة الطول المأخوذ من الطول، لأن هذه المادة يعني الطول والطول لا يقال إلا إذا كان هناك امتداد واستمرار. إذن فذي الطول يعني أن له نعم مستمرة على عبيده. فهذه الجملة يعني ذي الطول يريد أن يقول للإنسان أن نعمه مستمرة عليك، فإذا وجدت أنه لا يعاقبك أو أن نعمه مستمرة لا تتصور أن هذا من جهة أنه لا يريد أن يعاقبك، لأن نعمه مستمرة على عاصي والمطيع. الله تعالى لا يقطع نعمه لمجرد عصيان الإنسان. لا إله إلا هو، قلنا سابقا أن هذه الجملة كالنتيجة للمقدمات السابقة، فهو غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب وذي الطول، فلا إله إلا هو يعني لا معبود سواه، لأن المعبود هو الذي يخاف ويرجى، فهو غافر الذنب وهو قابل التوب، فيرجى غفرانه ويرجى قبوله للتوبة ويرجى طوله ويخاف عقابه. لا إله إلا هو. إليه المصير، يعني أن نهاية كل الخلق إليه. وهذا حتى إذا رأى الإنسان أنه مثلا يعصي الله والله تعالى لا يعاقبه، فلا يغتر بنفسه ولا يظنن بأن الله تعالى قد أهمل عقابه، أو أن هذا ما يصنعه أصلا لا يوجب عقابا. كثير من الناس يتصورون، وحتى في القرآن، لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، يعني يتصورون أنه الله تعالى يقدر يعاقبنا، يقدر يمنعنا، فإذا ما منعنا وتركنا معناه أن الله تعالى يقبل هذا العمل. وفي خطبة السيدة زينب سلام الله عليها، الحين أنا ما أتذكر نفس العبارة، تخاطب يزيد: أظننت أنه إذا أخذت علينا أقطار الأرض وكذا أن لنا على الله هوانا ولك على الله كرامة؟ ليس كذلك. الإنسان يتصور هذا الشيء، يعني مو بعيد أن يزيد مثلا كان يتصور أن له على الله كرامة، صدام أكيد كان يتصور. وأنا أسمع من الناس العاديين، يعني كنا نقول أن فلان مثلا قتل كذا من المؤمنين، فيقول الله تعالى مقويه مؤيده، ولا ليش يخليه؟ يعني هم يتصورون أن ما دام الله تعالى لا يعاقبه فالله يقبل هذا الأعمال، فجملة إليه المصير يرفع كل هذه الأوهام. لا، الله تعالى إذا ما يعاقب أحدا إنما يمهله، ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا طبعا من الحقائق القرآنية اللي ورد ذكره في آيات كثيرة من القرآن. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. المجادلة من الجدل، والجدل هو شد الحبل وفتله، ويقال للمخاصمات والمنازعات اللي بين طرفين يقال مجادلة. لعل هذا التعبير السر فيه أن كل واحد منهما يحاول أن يحكم رأيه ويقوي رأيه من هذا الباب، أو كأنه تشبيه للكلام. هذا ما يذكرونه، أقول لا يبعد، يعني أنا أقول أن هذا تشبيه للكلام بينهما، كأن هذا مثل الحبل كل واحد منهما يفتله من صوبه، لأن الحبل طرفين يأخذونه ويفتلونه حتى يتقوى، كأن هذا يفتل وذاك يفتل، فهكذا يعبرون عنه بالمجادلة. وغالبا يطلق المجادلة فيما إذا كان هناك الشخص يعترض على الشيء الآخر، فيقال أنه يجادل فيه، يعني ما يقبله، يعترض، سواء كان مجادلة غير مقبولة غير صحيحة. مو دائما الجدال مو صحيح، هناك جدال صحيح وجادلهم بالتي هي أحسن، وهناك بعض الجدال مثل جدال إبراهيم يجادلنا في قوم لوط، مو دائما الجدال قبيح، ولكن غالبا معناه أن هذا الشخص يعترض على هذا الشيء وما يقبله. يعني الآية تقول بأنه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني لا يشكك في آيات الله وأنها تدل على حكمة الله وقدرته إلا الذين كفروا. يمكن أن يكون يعني المقصود أن هذا من شأن الكفر وحب الكفر. الذين كفروا ما يطلق على كل من مثلا لا يؤمن ولا يسلم، هذا يطلق على المكذبين اللي يحاولون تكذيب الرسالات، فهؤلاء يشككون في كل شيء، في كل آية من آيات الله. فيقول يعني هؤلاء الذين كفروا طبعا لا يعجبهم أن يعترفوا بالله، أن يعترفوا بالربوبية ويعترفوا بالمعاد، طبعا هذا ما يعني مو لصالحهم. وكذلك كل الذين يتبعون الشهوات، هؤلاء لا يعجبهم أن يعترفوا بالله تعالى. وفي سياق الآيات في هذه الآية والآيات التالية مدلول آخر، وهو أن الله تعالى يريد، لعله يريد أن يستهين بعدد الذين كفروا. ما يجادل إلا الذين كفروا، يعني ذولا قليلين في مقابل الناس ككل، يعني الجماهير ما يشككون في آيات الله، وإن كان ربما يعني المجادلة بالباطل اللي يقوم بها الذين كفروا تؤثر عليهم، الدعايات الكاذبة تؤثر عليهم، ولكن هم في قرارة أنفسهم وفي فطرتهم ما يجادلون في آيات الله. هؤلاء الذين كفروا يعني المكذبين المعتدين، هؤلاء يجادلون. أنا أقول هذا لأن آيات تالية أيضا تدل على أن الله تعالى يريد أن يقوي عزيمة المؤمنين في أنكم أنتم مو منفردين، الذين يحملون العرش معكم، واللي يخالفكم مجرد طغمة هم الذين كفروا. لأن هذا من شأن الإنسان، الإنسان ضعيف، إذا شاف جماعة قليلين خب يعني هذا يعتبر أنه من ضعف مذهبه ومسلكه، وإذا شاف الجماعة اللي معاه كثيرين، تشوفون يعني حتى في مجتمعنا الآن إذا جماعة قليلين وراء واحد مثلا من الزعماء، فدائما يشعرون بنوع من الضعف، أما إذا كثروا تقوى عزائمهم وكلما كانوا أكثر، يعني ينظرون إلى السواد الأعظم. ولذلك تجدون الناس كثيرا ما مثلا يستدلون على صحة بعض المذاهب بأن هذا مذهب الأكثرية ومذهب المجتمع الإسلامي، والله تعالى يقول ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، يعني مجرد أن أهل الهداية قليلين هذا لا يجب لكم استيحاشا. وهم عادة هالشكل، يعني عادة الناس اللي يفتهمون قليلين، ولكن على كل حال هذا مشكلة البشر، أنهم إذا رأوا في جماعتهم قلة يضعفون، و تشوفون يعني بعد ما خارت عزائمهم وقواهم، وبالعكس إذا شافوا الجماعة كثيرين تقوى شوكتهم. فالله تعالى يمكن يعني من ناحية نفسية يريد أن يقوي المؤمنين بأنه لا تهتمون بهؤلاء، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني هم قليلين، مو كل الناس يجادلون في آيات الله. ثم بعدين في آيات تالية يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أنتوا ليش تخافون؟ يعني كل العالم معكم، فملائكة الله معكم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الفاء هذا كأن هناك جملة محذوفة، يعني إذا رأيتهم الذين كفروا يتقلبون في البلاد، يعني ينتقلون من بلد إلى بلد في التجارة وغير التجارة، ولا يمنعهم مانع ولا يزجرهم عقاب من الله، لا تنخدع بهذا ولا تتوهم أن الله غفل عنهم وأمهلهم. يعني شيء نفس الآية السابقة اللي شديد العقاب وأنه إليه المصير، فهذا أيضا يؤكد المعنى، لا يغررك تقلبهم في البلاد. هذا مو معناه أن الله تعالى أهملهم أو أنه ليس شديد العقاب، وإنما يمهلهم لحكمة، وهناك لهم موعد، وجعلنا لمهلكهم موعدا، والحمد لله رب العالمين.